برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أحييكم مستمعينا الكرام، وهذه شؤون عسكرية أبدأها بأبرز العناوين. قمة الناتو تضع مفهوماً استراتيجياً جديداً، وموسكو وبكين بصفة جديدة. كازاخستان تدعو لإرسال قواتها إلى لبنان، وكردستان العراق يحظر جميع أماكن بيع الأسلحة. بيلاروسا تدخل البحر الأسود لإجراء التجارب. إلى التفاصيل، والبداية من قمة مدريد التي عقدها قادة حلف شمال الأطلسي. هذه القمة وضعت مفهوماً استراتيجياً جديداً للناتو حتى عام 2030. وثيقة قمة مدريد كانت تحتوي على العديد من المتغيرات، لكن ما جاء جديداً بهذه الوثيقة هي ما تم وصفه بحق روسيا والصين. صحيفة بيلنبرغ الأمريكية خلال تقرير لها بناءً على مصادر مطلعة أكدت أن الناتو أدخل صفة جديدة لكل من الصين وروسيا لم تكن موجودة سابقاً. المفهوم الاستراتيجي الجديد يصف بكين بالتحدي المنهجي، أما روسيا فهي أبرز تهديد لأمن المنطقة. وكان الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أعلن وخلال قمة مدريد أن قادة الحلف وافقوا على التصور الاستراتيجي الجديد للناتو واعتبار روسيا أكبر تهديد له. تابع قائلاً بأن الصين ليست خصمنا ولكنها تمثل لنا تحدياً خطيراً أيضاً. وثيقة الناتو كانت أبرز النقاط التي سلطت الضوء عليها هي أن الحرب الأوكرانية غيرت وبشكل كبير مفهوم البيئة الأمنية للناتو وحددت المهام الأساسية للحلف، وهي الردع الدفاعي ومنع الأزمات وإدارتها، الأمن التعاوني. كما وأكدت الوثيقة على أن منطقتي غرب البلقان والبحر الأسود لهما أهمية كبيرة بالنسبة للحلف. ليأتي السؤال، ما مصير القوة العسكرية لكل من فنلندا والسويد؟ وخاصة أن السويد يمتلك مجمع صناعي كبير، ودخول السويد للناتو يجعلها تتخلى عنه طاعة للناتو. عن هذا الموضوع قال الخبير السياسي مارات باشاروف خلال حديث له لوكالة سبوتنيك.
إن حقيقة وضعهم لروسيا والصين في مكان ما هو أمر مبتذل وتافه، وهم يعتقدون ذلك منذ فترة طويلة. في هذه الأيام تحدث قصص أساسية، فقد ابتلع الناتو بالفعل الهيئات السياسية الحاكمة للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، والآن سيحدد الناتو التهديدات الموجودة للدول القومية من وجهة النظر العسكرية والاقتصادية. تم خلال القمة التوقيع على مذكرة تتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. هناك نقطة سابعة في هذه المذكرة أؤكد على الاهتمام بها، تتعلق بالمجمع الصناعي العسكري السويدي. وهذا المجمع الصناعي العسكري المستقل كان وإلى الآن ينتج الأسلحة ويبيعها في جميع أنحاء العالم وفقا لمعاييره الخاصة. الآن يرفض التوقف ويقول إنه يجب عليه التحول إلى معايير الناتو. هذا يعني أن المجمع الصناعي العسكري السويدي بأكمله يتم الآن التخلص منه، ببساطة لأنهم يجب أن يطيعوا في الواقع ما سيقوله جنرالات الناتو، بما في ذلك أين يجب أن يتم البيع وأين لا يجب، والقيام بنقل كل شيء وفقاً لمعايير الناتو. في الواقع بهذه الصورة سيتم احتواء المجمع الصناعي العسكري السويدي من قبل المجمع الأمريكي.
من الناتو إلى بيان لوزارة الدفاع الروسية الذي أكد على انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة إزميني قبالة أديسا، ذلك في بادرة حسنية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج. البيان أكد أن القوات الروسية أنهت جميع المهام الموكلة لها بالمنطقة وسحبت قواتها، بذلك تكون روسيا قد أثبتت للمجتمع الدولي أنها لا تعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا. وبخطوة جديدة وبادرة روسية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت عملية لتبادل الأسرى بين الجانب الأوكراني والروسي. وبيّنت الوزارة أن عملية التبادل جاءت بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين. الوزارة أكدت أنه بالنسبة للقوات الروسية فإن أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الذين يشكلون غالبية العائدين هي الأهم، والباقي يأتي لاحقاً. بمؤتمر صحفي على هامش القمة السادسة لدول بحر القزوين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا تحقيق أمن روسيا وتحرير دونباس. هما الهدفان الرئيسيان من هذه العملية الخاصة، مبيناً أن العمل على تحقيق هذه الأهداف مستمر حتى اللحظة. لتسليط الضوء أكثر على قمة مدريد وعلى الملف الروسي الأوكراني، ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. مرحبا بكم دكتور معي بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أسعد الله أوقاتك، وكل الشكر والاحترام لكم، وألف تحية إلى الأخوة المستمعين.
بداية دكتور فراس، قمة مدريد ووثيقة جديدة تعتبر روسيا العدو الأكبر بالمنطقة، والصين صنفتها على أنها تهديد وخطير. كيف تنظر إلى المفهوم الاستراتيجي الجديد لقمة الناتو بمدريد؟
نعم سيدتي الكريمة، يعني موضوع أنه اعتبار روسيا هي التهديد الأكبر في العالم، يعني هذا الشيء طبيعي، ليس بحديث وليس بجديد على السياسات الغربية تجاه روسيا منذ بدايات الحروب في العالم. هناك طرفان، طرف غربي وطرف شرقي في جميع الحروب التي إذا كانت واسعة أو إذا كانت على مستوى دول بسيطة. لذلك في اجتماع مدريد أن يعتبر الناتو بأن روسيا هي التهديد الأكبر للعالم، فهذا الأمر يعني ليس مستغرب على الإطلاق، فهو شيء طبيعي، لأننا الناتو لا يريد أن تظهر دولة في العالم بأسره أن تقول لهذا الغرب المتغطرس أن تقول له قف أو لا، أو لا يمكن أن تتصرف في هذه الدولة كذا وفي تلك الدولة كذا. لذلك تصريح الناتو وتصريح سياسة استراتيجية لهذا الحلف التي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا وحلفاء روسيا في الشرق، وإن كان في خارج هذا الشرق من حلفاء روسيا. لذلك التصريح في مدريد هو اجتماع لتسعير، أنا أعتقد بأنه تسعير للحرب في أوروبا الغربية، وهو لإشعال كل فتائل الحرب من جوانبها كافة باتجاه روسيا، وهو توريط كما ذكرنا سابقا في لقاءات سابقة، هو توريط لهذا الغرب الأوروبي في حرب مباشرة مع روسيا. لذلك تصريحات الناتو شيء طبيعي أن تكون ضد روسيا الاتحادية، والأكثر من طبيعي فهي الطرف المعادي وهي الطرف المسيطر سابقا على العالم. لذلك لا يمكن لهذا الناتو أن يقبل بأن يظهر طرف آخر يستطيع أن يقول لهذا الحلف يعني أن تقف عند حدود معينة ولا يمكنك التدخل في تلك الدول. لذلك تصريح الناتو هو شيء طبيعي ويندرج في إطار يعني في إطار دبلوماسي وسياسي. هو من الناحية الدبلوماسية يعني هو من ناحية الدبلوماسية هو لطمأنة الدول يعني المتحالفة مع هذا الحلف الناتو أو المضمومة مؤخرا إلى حلف الناتو بأن هذا الحلف موجود. لا على الإطلاق، يعني إذا نظرنا إلى الواقع نجد بأن المواجهات مع روسيا الاتحادية وحلفاء روسيا الاتحادية في المنطقة هي دول أوروبية ليست أمريكية، يعني لا ولايات أمريكية تواجه الروس بشكل مباشر. لذلك هي كما ذكرنا هي توريط للدول الغربية في مواجهة روسيا من الناحية السياسية. هي نعم
عذرا على المقاطعة، دعنا ننظر إلى الموضوع من منظار آخر. بعد دخول فنلندا والسويد بدأ يعني سؤال يطرح كثيرا بالأوساط الاستراتيجية والعسكرية، السؤال الذي يطرح نفسه: دخول هاتين الدولتين يجعل قواتهما العسكرية تحت يد الناتو. كلنا يعلم أن السويد لديها مجمع صناعي عسكري كبير، وبالدخول للناتو ما مصير هذا المجمع ومصير القوات السويدية التي ستكون بالكامل تحت يد الناتو حسب الوثيقة؟ كخبير عسكري كيف تنظر لهذا؟
نعم أنا أقول لك وأسوق لك هذا الجواب على هذا السؤال بسؤال يعني مقابل لهذا السؤال: وهل كانت فنلندا والسويد في يوم من الأيام هي حلف مع روسيا الاتحادية، حلف على الأقل عسكري؟ لا على الإطلاق. لذلك انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو يعني هو كما قلت لك لمحاولة جر كل من هو خارج حلف الناتو إلى حرب مباشرة مع روسيا. لذلك وحتى المجمع الصناعي العسكري الموجود في إحدى هاتين الدولتين، يعني هل هو مجمع صناعي عسكري بالاتفاق مع روسيا الاتحادية؟ أيضا على الإطلاق هذا الكلام غير مقبول. لذلك انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو هو فقط لمحاولة بناء أو استجرار قوات عسكرية ومعدات عسكرية إلى تلك الدولتين، وهي بالأساس أؤكد لك هي هذه الأسلحة والمعدات العسكرية بالأساس موجودة في هاتين الدولتين. يعني الولايات المتحدة وبريطانيا لم تنتظر يوما من الأيام في مواجهة روسيا الاتحادية، إن كانت عن طريق حلفائها في الناتو أو عن طريق غير حلفائها. يا سيدتي أقول لك في أن أوكرانيا هي الطفل المدلل، يعني رئيس أوكرانيا هو الطفل المدلل عند الولايات المتحدة وبريطانيا حتى هذه اللحظة. لماذا لم تقبل الولايات المتحدة وغيرها بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بشكل مباشر، ووجهت تلك الدعوات إلى دول محايدة قريبة هي من على حدود روسيا الاتحادية؟ لأن الولايات المتحدة وبريطانيا تعلم بأن روسيا أوكرانيا هي أرض، يعني في الأساس هي أرض روسية، ولا يمكن أن تقبل. وإذا قبلت في انضمامها إلى الناتو تعلم بأنها ستهزم بأي طريقة. لو كلفت الاتحاد الروسي حرب عالمية ثالثة ستدخل إلى أوكرانيا وستهزم هذه، وتعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا بأن دخول روسيا الاتحادية إلى أوكرانيا هو بمثابة يعني خسارة لحلف الناتو. لذلك وجهت أنظارها إلى السويد وفنلندا لأنها تعلم بأن روسيا ليست دولة مواجهة مع دولها الحدودية، هي تحاول أن تحمي أمنها القومي فقط. ولذلك يعني حتى انضمام فنلندا والسويد، يعني روسيا هي في الأساس هي حذرة في التعامل مع جميع الدول، ولكن هناك مناطق استراتيجية تحمي أمنها القومي لا يمكن الاستغناء عنها.
نعم.
المناطق الاستراتيجية نعم فنلندا والسويد ليست في نظر القوات الروسية. لذلك وجهت الولايات المتحدة أنظارها إلى فنلندا والسويد، ولكن أقول لك انضمام فنلندا والسويد يعني لم يغير في المعادلات شيء لأنها هي في الأساس ضمن السياسة.
كيف سيؤثر على الأمن الدولي هذا الانضمام؟ هل سيؤثر على دول البحر الأسود، دول البلطيق؟ كيف سيؤثر هذا الانضمام الفنلندي السويدي للناتو؟
نعم، يعني هناك زيادة فقط في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، هناك زيادة فقط في صلاحية الولايات المتحدة والغرب في وضع قواعد عسكرية من ضمن الاتفاق في حلف الناتو لهذا الموضوع. هذا الموضوع قولا واحدا لن يقبل فيه الروس، ولن يقبل بأي استفزاز عسكري في المنطقة، ولا يمكن أن يدخل هذا التواجد لحلف الناتو في تلك المنطقة أن يشكل تهديد مباشر على روسيا وتقبل روسيا في هذا الاتجاه. يعني أنا أقول لك هي في السياسة هي فقط لكسب دول هي في الأساس ضمن السياسات الأمريكية في تلك المنطقة، ولكن تأكيد هنا في حرية التحرك الأمريكية والبريطانية في تلك الدول، وهي بالأساس تتحرك فيها، ولكن أمام الرأي العام العالمي بأنها هي دول ضمن حلف الناتو، يعني لماذا لم يتم ضم الناتو والسويد وفنلندا سابقا إلى حلف الناتو؟ يعني لم يكن يوجد حرب بين روسيا وأوكرانيا في سنوات طويلة، لماذا في هذا الوقت الاختيار في الذات؟ هو موضوع إعلامي كبير وموضوع لإظهار بأن هاتين الدولتين، وقد يكون هذا الموضوع يعني روسيا تعلم بأنها لا يمكن الاعتداء على دول مجاورة لها إذا لم يكن هناك أسباب قاهرة لهذا الموضوع. ولذلك الولايات المتحدة سياستها تختلف عن روسيا، فهي تظن في يوم من الأيام أن يكون هناك أطماع لروسيا الاتحادية في فنلندا والسويد، وقد يعني ضمت هاتين الدولتين لتحقيق مكاسب أمريكية وليس لتحقيق مكاسب لفنلندا والسويد.
دكتور أعتذر عن المقاطعة، ولكن دعنا نذهب الآن مع حضرتك إلى الميدان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين عن أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا هو تحرير دونباس وضمان الأمن الروسي. كخبير عسكري اليوم وبعد مرور أكثر من 4 أشهر، كيف تنظر إلى المشهد الميداني العسكري لهذه العملية، خاصة بعد خطوات حسن النية التي قامت بها موسكو من انسحاب من جزيرة الأفعى وتبادل أسرى؟
نعم، أقول لك بأن العملية العسكرية التي تقوم فيها القوات الروسية في أوكرانيا هي جاءت مدروسة بعناية شديدة لموضوع يتعلق بالأمن القومي الروسي في تلك المنطقة، وروسيا تعلم جيدا بأن العبث الأمريكي والبريطاني في أوكرانيا يعني يزداد يوما بعد يوم، وحقن رئيس أوكرانيا بشعارات طنانة رنانة إعلامية بأنه هو الرجل العظيم وهم الداعمون له وسيحقق الانتصارات والأحلام ضد روسيا. يعني روسيا تعلم كل هذا الشيء، روسيا ما يهمها بالموضوع تحقيق الأمن القومي الروسي في تلك المنطقة، ووجدت روسيا بأن هذا الأمن القومي مهدد من تواجد الغربي في أوكرانيا والتدخل في سياسات أوكرانيا، وخير دليل على هذا وجود المصانع البيولوجية ووجود قواعد صاروخية غربية في تلك المنطقة. يعني أي دولة في العالم تقبل أن يكون على حدودها قواعد لمن هم الحلف المضاد لها والحلف المعادي الأول في العالم لهذه الدولة، لا يمكن لدولة أن تقبل ذلك. لذلك قامت روسيا في كل ما تستطيع من يعني حتى انتظرت سنوات طويلة، أنا أقول لك يجب على روسيا أن تكون قامت بهذه الخطوة منذ سنوات طويلة لعدم وصول إلى هذه المرحلة من التجيش الإعلامي الكبير والمكانات الإعلامية العالمية التي تشيطن القوات الروسية في تلك المنطقة. لذلك ومع دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا وتحرير ما هو بالأساس هو أرض روسية وسكان روسيون في الجمهوريتين، ولكن روسيا مع العملية العسكرية تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية، وكان من آخرها هو التخلي عن جزيرة الثعبان أو ما يسمى الجزيرة البيضاء. لهذه الجزيرة نعم هي مهمة ومهمة استراتيجية، هي تقع في البحر المتوسط يعني قرب سواحل أوكرانيا ورومانيا، وهي مفتاح التحكم، هذه الجزيرة هي مفتاح التحكم بالبحر الأسود، ولها أهمية اقتصادية كبرى. الجرف القاري لهذه الجزيرة غني جدا في الغاز الطبيعي واحتياطات النفط، وتساعد في تأمين حركة السفن الحربية والتجارية إلى أوروبا، وهي كما نعلم في مصب نهر الدانوب أيضا، لذلك لها أهمية استراتيجية كبيرة. وتخلي روسيا عنها، لا يوجد عاقل على وجه الأرض يقول بأنه يمكن أن تهزم روسيا في هذه الجزيرة، لكن التخلي عنها هو لإظهار حسن نية بأنها هي تريد أن تفاوض، تريد أن يعني أن لا تمنع كما يدعي الغرب وإعلام الغرب أن لا تمنع الغذاء عن العالم. لذلك انسحبت من هذه، نعم هي مهمة استراتيجية ولكنها هي صغيرة جدا، ويمكن للقوات الروسية، أنا أقول لك إذا شعرت بالخطر في المستقبل القريب يمكن لها أن تعود إلى هذه الجزيرة بسهولة تامة، ولكن كل فتح حماية هذه الجزيرة حقيقة، كل فتح حماية هذه الجزيرة من القوات الروسية هي أكثر بكثير من كلفة تواجد القوات الروسية عليها. هو كانت تخوف قبل العملية العسكرية الروسية أن يوجد قواعد صواريخ غربية في هذه الجزيرة تحت رعاية الولايات المتحدة والغرب الأوروبي، لذلك دخلت القوات الروسية وانتهت مهمتها العسكرية في هذه الجزيرة، لذلك هي انسحبت منها عسكريا ولإثبات نية دبلوماسية بأنها هي لا تريد قطع الغذاء عن العالم وتعود حركة السفن التجارية، ولكن دون تدخل للغرب يعني في مصالح مهمة أو دخول عسكري إلى هذه الجزيرة.
نعم، الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
تحياتي لك والأخوة المستمعين.
إلى المشهد في لبنان، دعوة اقترحها رئيس كازاخستان قاسم توكاييف تضمن إرسال قوات من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام بلبنان. الرئيس توكاييف قدم اقتراحا للبرلمان بغية إرسال قوات حفظ سلام بقوام يصل إلى 430 عسكرياً. الغرض من ذلك هو، وحسب الاقتراح، المشاركة في بعثة الأمم المتحدة ذات الخصائص المتعددة. دعوة الرئيس الكازاخستاني تأتي من رؤيته للأحداث الأخيرة والتي وصفها بأنها تعتبر مخاطر وتحديات جديدة للأمن الإقليمي والوطني، والبعض منها يتطلب ردعاً عسكرياً. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيت خلال مداخلة هاتفية.
أقول أن الاقتراح بحد ذاته جاء مفاجئا من حيث التوقيت، خاصة وأن موضوع قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان بات في وضع مستقر من حيث الشكل، ولكن هناك محاولة أمريكية دائمة لتطوير قواعد الاشتباك في هذا الإطار لتصبح أكثر تلبية لمطالب إسرائيل. في المقابل يبدي لبنان الرسمي والمقاومة في لبنان رفضا لأي نوع من أنواع التعديل لقوات اليونيفيل من حيث الشكل ومن حيث المهمة. إذا قرأنا هذا الاقتراح الصادر عن الرئيس يمكن أن يقرأ على ضوء هذه التجاذبات التي تحصل حول قوات الطوارئ الدولية شكلا وقواعد اشتباك. والسؤال الذي لا بد من معالجته في هذا الإطار، هل أن هناك مساهمة من قبل المجموعة التي ينتمي إليها الرئيس التوجاكي للتأثير على مسرح العمليات في جنوب لبنان؟ هذا أمر يمكن أن يستدرك أو يمكن أن يستنتج من خلال ما سيلي هذا الاقتراح من اتصالات، وعما إذا كانت هذه الاتصالات ستفضي إلى تنفيذ الاقتراح أو وتجعله اقتراحا جديا، أم هو من أجل تسجيل النقاط فقط لا غير.
من بيروت إلى أقليم كردستان العراق الذي حظر أماكن بيع السلاح غير المرخص فيه، القرار الحكومي الكردستاني جاء على خلفية حادثة اغتيال تعرض لها عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين بأربيل، والذي قتل على يد أحد طلبة الجامعة، وكذلك اغتيال أحد أساتذة كلية الهندسة والذي قتل على يد نفس الطالب وقام برميه من سطح منزله. يذكر أن انتشار السلاح في العراق وبشكل غير رسمي يعتبر من المظاهر التي تهدد أمن واستقرار البلاد. ففي حادثة أخرى شهدت مدينة البصرة جنوب العراق نزاعاً عشائرياً مسلحاً باستخدام الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة، وبهذا تكون الحكومة العراقية المرتقب تشكيلها أمام تحدي كبير، وهو انتشار السلاح الذي يستهدف أمن المواطن والشارع العراقي. عن قرار إقليم كردستان بحظر أماكن بيع الأسلحة كان لنا حوار مع الخبير بالشأن العراقي الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، الذي تحدث قائلاً:
مساء الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام. يعني هو انتشار السلاح في أي بقعة من العالم يعد ناقوس خطر، ويمكن أن يضر بحياة الأفراد والمجتمع على حد سواء، ويقلق حالة السلم الأهلي. في كردستان هنالك يعني خصوصية، وفي العراق يعني بشكل عام، أنه ما تزال البلاد تشهد عمليات أرهابية، تشهد عمليات إجرامية، فالجهد الأمني مركز على الجانب المنظم والممنهج من عمليات أمنية وإرهابية. لذلك يعني ربما لم يعد هنالك اهتمام كبير بالجانب الجنائي. انتشار السلاح أو وجود السلاح وسط المجتمع ظاهرة بدأت بالازدياد، خصوصا مع تزايد العمليات الأمنية والإرهابية في البلاد. لذلك لا شك أن هكذا يعني حالة ممكن أن تساهم في أن تشكل حالة من الخطر على المجتمع، أن تشكل حالة من يعني ردات فعل. لذلك يفترض أن تهتم بها مؤسسات الدولة، كون هنالك يعني ربما أصبحت خشية مجتمعية من عمليات استهداف مماثلة. ومع ذلك الوضع الأمني في الإقليم هو الأفضل في المنطقة وفي العراق، وبذلك ممكن أن تكون تلك الحالات فردية أو حالات نشاز عن السلوك الجمعي في إقليم كردستان على وجه التحديد.
وعن إمكانية أن تخطو بغداد الخطوة ذاتها التي قام بها الإقليم، يقول البيدر:
يعني الخطوة التي خطاها أقليم كردستان بحظر أماكن بيع السلاح غير المرخصة هي خطوة إيجابية وسوف تحد من هذه الظاهرة وتمنع تداول السلاح كأي سلعة أخرى ما لم تكن هنالك شروط ورقابة والبحث عن خلفية الشخص الذي يحاول اقتناء السلاح. لذلك يعني ممكن أن تساهم هذه الخطوة بالحد من العنف وانتشار المظاهر المسلحة. يعني في بغداد ربما من الصعوبة تطبيق هذا السيناريو، أو أن هنالك أبواب أو طرق لاقتناء السلاح خارج إطار القانون أو بطرق غير شرعية عكس ما يحدث في إقليم كردستان عبر المتاجر الخاصة ببيع السلاح. ممكن بعض الأجهزة المسلحة، الجماعات المسلحة، عناصر أمنيون يعني عن طريق ذويهم يمكن أن يحصل الفرد على سلاح أو يستخدم سلاح يعني أخيه المنتسب أو إلى آخره من الأمور والقضايا التي تجعل الفرد يحصل على سلاح. لذلك رأى من الصعوبة تطبيقها في بغداد بهذه
وبالحديث عن إمكانية أن نشهد قرار حكومي بالعراق يمنع بيع الأسلحة، اختتم البيدر حديثه مجيبا:
يعني بشكل عام الحكومة مهما اتخذت من إجراءات وقوانين وطرق رادعة، آلية تطبيقها أو تنفيذها هنالك حالة من التراخي في هذه الآلية. نرى أن ثقافة السلاح هي المتسيدة، يعني المجتمع لديه أعراف وتقاليد تتعلق بحمل السلاح والرمي عند ما تكون هنالك مناسبات حزينة أو سعيدة، عندما يفوز فريق كرة القدم العراقي والكثير من القضايا. لذلك يعني هو الموضوع يتعلق بموروث عراقي مجتمعي، يعني من الفاو وحتى زاخو، يعني هذا الموروث لدى جميع شرائح المجتمع العراقي أنهم يدفعون باتجاه أن يحملوا السلاح، وتعتبر هذه القضية نوع من التفاخر أو الاستعراض المجتمعي. لذلك من الصعوبة يعني ما لم تخلق هنالك بيئة تشجع على نبذ العنف والسلاح، وخصوصا نرى أن هنالك بيئة مغايرة أو معاكسة لهذه الحالة، أنه العراق مر بفترة ويعني مراحل مختلفة من الحروب والصراعات، آخرها احتلال تنظيم داعش الإرهابي للعديد من المناطق العراقية في هذا الجانب. لذلك يعني أنه قضية حمل السلاح أصبحت جزء من موروث البلاد، وثقافة التسليح والتسلح يعني أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى على حد سواء، خصوصا أن هنالك يعني في كل مرحلة تكون هنالك مخلفات حربية وعسكرية يستحوذ عليها بعض الأفراد في المجتمع نتيجة الحروب التي عاشها، وأصبحت يعني أشبه بالعرف القانوني أن هنالك في كل بيت يجب أن تتوفر يعني قطعة سلاح للدفاع عن نفسه أو حماية نفسه كمواطن. وكأنما يحصل أن الموضوع أنه هو تشجيع من الدولة على العنف أو من المؤسسات الأمنية، أو أن هنالك يعني عدم ثقة من قبل المواطن العراقي بواقعه الأمني، وكأن مؤسسات الدولة لا تستطيع توفير الحماية له بالرغم من وجود أكثر من 1.25 مليون عنصر في البلاد، تنفق عليهم الدولة أكثر من 20 مليار دولار أعتقد هكذا نسبة سنويا في جميع المؤسسات الأمنية.
نختتم معكم مستمعينا الكرام بالتقنية العسكرية والغواصة الروسية ألاروسا. قال المتحدث باسم المصنع 13 لإصلاح السفن في البحر الأسود سيرجي كورباتشوف أن الغواصة ألاروسا والتي تعمل بالديزل والكهرباء دخلت مياه البحر الأسود، وذلك لإجراء تجارب بحرية، وعند اكتمال هذه التجارب ستنضم الغواصة الروسية إلى الأسطول. بحسب وكالة نوفستي فإن الغواصة دخلت بالفعل لإجراء التجارب، وقد سبق ذلك اختبارات إرساء ناجحة أجريت بعد إصلاح الغواصة ألاروسا. التحديث الجديد للغواصة يضعها على قدم المساواة مع 6 غواصات وصلت إلى اللواء 14 بالبحر الأسود منذ عامي 2014 و2016، كلها غواصات حديثة مجهزة بأسلحة صاروخية حديثة. وهذه الغواصات هي نوفا روسيسك، راستوف أون دون، ستاري إكسول، كراسنادار، فيليكي نوفغورد وكولبينو. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، الخبير العسكري العميد أمين حطيط، والخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.